بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نقرأ مقطعا جديدا من المتن، من متن العروة. قال رضوان الله تعالى عليه: المسألة رقم 2، يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد. عليكم السلام ورحمة الله. يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا. يقع الكلام في وجوب خمس المال الذي يؤخذ من الناصب حسب قطع النظر عن تعريف الناصب والكلام الواقع في تحديد تعريف الناصب. من ينصب العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهل يشمل عنوان الناصبي لمن ينصب العداء لشيعة أهل البيت؟ وفي الحقيقة إن كان هكذا يعني هو لا يجرأ لإبراز عدائه لأهل البيت فيبرز عداءه لشيعة أهل البيت. المهم هذا فيه كلام في محله. الآن هنا نريد ندخل في هذه التفاصيل في تحديد معنى الناصبي أو تحديد تعريف الناصبي. ولكن إجمالاً عندنا رواية صحيحة السند دلت على وجوب الخمس فيما يؤخذ من مال الناصبي. فأصل وجوب الخمس في مال الناصبي صار مسلما عند الأصحاب على أساس هذه الرواية صحيحة السند، ولكن وقع الكلام في أن هذا الخمس هل هو خمس بعنوان غنيمة بل كالعناوين الخاصة الأخرى فيكون قبل المؤونة، أو يكون هذا الخمس بعنوان الفائدة مطلق الفائدة فيكون حاله حال الخمس في أرباح المكاسب، وبالتالي إنما يجب الخمس بعد المؤونة بعد مؤونة السنة. فالخلاف وقع في هذا التفصيل أنه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، ولم يبدو لم يقع الخلاف في أصل وجوب التخميس. وما هي الرواية الصحيحة السند التي دلت على أصل وجوب تخميس المال الذي يؤخذ من الناصبي؟ عبارة عن صحيحة حفص بن البختري. قال عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. الوسائل، الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث السادس. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب أو الحسين بن سعيد، بس أي منهما كان فهو ثقة، حسن بن محبوب وحسين بن سعيد، لعله في بعض المصادر أو في بعض النسخ الحسن بن محبوب وفي غيرها الحسين بن سعيد. فبالوسائل أول كاتب على الحسين بن محبوب، ثم بين القوسين كاتب على الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. ونفس هذا الحديث أيضا رواه شخص آخر، بلي ابن خنيس، معل ابن خنيس، أيضا يبدو أن السند تام. وعنه عن علي بن الحكم، عن فضالة، عن السيف، عن أبي بكر، عن معل بن خنيس قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله. نفس هذه العبارة فسهل أن هذا الحديث صدر مرتين من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أو صدر هذا الحديث مرة واحدة وكلا الراويين هم حفص بن البختري كان موجودا، وهم هذا ابن الخنيس مع ابن الخنيس كان موجودا، فكلاهما سمع هذا الحديث وكل رواه لتلامذته. المهم أنه هذا الحديث عن طريقين وصلنا، الراوي المباشر في أحد الطريقين حفص بن البختري، والراوي المباشر للإمام في الطريق الآخر هو معل بن خنيس، وأيضا رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعن أحمد بن الحسين عن أبيه عن ابن أبي عمير. وهذا ابن أبي عمير ليس هو الراوي المباشر، فيكون المراد عن ابن أبي عمير عن سيف ابن عمير عن أبي بكر الحضرمي مثله. فعدة أسانيد لهذا الحديث، فعلى أساس هذا الحديث بنوا الأصحاب، ولعله صار متفقا عليه بأن ما يؤخذ من الناصبي يجب تخميسه، وإنما وقع الخلاف والبحث بينهم في أن هذا التخميس إن كان بالعنوان الخاص مثل عنوان الكنز والمعدن وكذا لازم يبنى على أنه تخميس قبل المؤونة، وإن كان بالعنوان العام فلازم يبنى على أنه على أن الخمس بعد المؤونة، حاله حال أرباح المكاسب. هذه الرواية دلت على الجواز، أين حيثما وجدته خذ مال الناصبي حيثما وجدته، وقد يبنى على وجود أدلة في مرحلة سابقة على جواز الأخذ بغض النظر عن الخمس، فهذا سيأتي في الكلام. تارة نبني على وجود دليل سابق يدل على أصل جواز أخذ الناصبي، يعني الناصبي حاله حال الكافر فيجوز أخذ ماله بغض النظر عن الخمس، وثم في هذه الرواية نستفيد الخمس، وتارة يبنى على أنه لا أصل جواز الأخذ هم نستفيد من نفس هذه الرواية لا في مرحلة سابقة. هذا أمر في محل توهم الحاضر، يدل على الجواز لا على الوجوب، حتى في الكفار وما قالوا بوجوب قالوا بالجواز. الأصحاب تمسكوا بهذه الرواية وقالوا بأنه بحسب أو بعض الأصحاب بحسب إطلاق هذه الرواية أنه يجب فيه الخمس قبل المؤونة مو بعد المؤونة، هذه الرواية ما تقول بعد المؤونة، بالإطلاق تدل هذه الرواية على أنه تمام المبلغ يخمس، مو يستثنى من عند المؤونة إذا بقي شيء يخمس، لا، إطلاق هذه الرواية يقتضي أنه تمام المبلغ يخمس يعني قبل المؤونة. وأتصور سيد أخوي هم ذاكر هذا الكلام، ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يفصل البحث في هذا الخلاف، في أنه هل يكون هذا الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة، يتكلم في ذلك تارة على فرض وجود دليل سابق على أصل جواز أخذ مال الناصبي ثم يتمسك بهذه الرواية لوجوب التخميس، أما أصل الجواز جواز أخذ مال الناصبي نستفيد في مرحلة سابقة من أدلة أخرى، تارة على هذه الفرضية يتكلم، وتارة على فرضية أنه ما عدنا دليل سابق على أصل جواز أخذ مال الناصبي، وإنما جواز أخذ مال الناصبي هم نستفيد من نفس هذه الرواية. هي هذه الرواية حفص بن البختري، صحيحة حفص بن البختري، هي تدل على الجواز وعلى وجوب الخمس، على جواز أخذ مال الناصبي وعلى وجوب تخميسه، على وجوب تخميسه. كلا الأمرين نستفيدهما من نفس صحيحة حفص بن البختري. أما على الفرض الأول، على فرض وجود دليل سابق على جواز أخذ مال الناصبي، وأننا نريد أن نستدل بهذه الرواية على وجوب التخميس، أما أصل جواز أخذ المال له دليل آخر مسبقا، جواز أخذ مال الناصبي له دليل آخر مسبقا. على هذه الفرضية الأولى يتكلم أستاذنا الشهيد فيقول بأنه إن استفدنا أو استظهرنا من هذه الرواية دخالة العنوان الخاص في وجوب الخمس، دخالة عنوان مال الناصب، راح يكون عنوان مال الناصب كعنوان الكنز، كعنوان المعدن، كعنوان يصير واحد من العناوين الخاصة، يصير عنوان آخر إلى جنب العناوين الخاصة. إن استظهرنا أن عنوان مال الناصب يستفاد بل له دخل، يستظهر من هذه الرواية أن هذا العنوان له دخل في وجوب التخميس، وبالتالي ما ذكرناه بشأن تلك العناوين الخاصة الثلاثة يجري هنا أيضا، حيث قلنا بأنه الآية مطلقة ولكنها قيدت بدليل منفصل بما بعد المؤونة، ولكن نرفع اليد عن هذا القيد، عن قيد ما بعد المؤونة، نرفع اليد بالعناوين الخاصة لكي لا تكون لغوا صونا للعناوين الخاصة عن اللغوية، نرفع اليد في العناوين الخاصة عن هذا القيد، فتكون النتيجة أنه يجب الخمس قبل المؤونة بدون قيد ما بعد المؤونة. هذا ما قلناه في تلك العناوين الثلاثة، ونجري هذا الكلام أيضا بشأن عنوان ما أخذ من الناصب، في عنوان مال الناصب. هذا إذا استظهرنا دخالة عنوان مال الناصب في وجوب هذا الخمس. وأما إذا لم نستظهر ذلك لقائل أن يقول بأن هذه الرواية تقول خذ مال الناصب وأعطنا خمسه، شنو خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، هذا ما له دلالة على أنه قبل قبل المؤونة أو بعد المؤونة. هذه الرواية مجملة من ناحية أنه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، على الإجمال الخمس واجب فيه حسب الضوابط، لكن هذه الضوابط هنا شنو؟ هل تقتضي قبل الخم قبل المؤونة بعد المؤونة؟ ما يندر. فإذا هذه الرواية لا دلالة فيها على بل على أن الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة، لا دلالة فيها على أن عنوان مال الكافر هل له دخل في وجوب الخمس أو ليس له دخل في وجوب الخمس. فإذا ما رح يتم كلامنا السابق، لأن كلامنا السابق كان في العناوين الخاصة التي يستظهر من أدلتها أنها دخيلة في وجوب الخمس، مثل عنوان الكنز، عنوان الغوص، عنوان المعدن. هذه العناوين الخاصة الثلاثة كان المستظهر من أدلتها أن هذه العناوين الخاصة لها دخل في وجوب الخمس، فلكي لا يكون لغوان حملناها على أن المراد بها هو رفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. فإذا قلنا بأن هذه الرواية لا دلالة فيها على دخالة هذا العنوان الخاص، فهذا الكلام بعد ما يجري. إذن ماذا نقول فيما إذا لم نستظهر من هذه الرواية دخالة عنوان الخاص لمال الناصب في وجوب خمسه؟ فماذا نقول؟ هنا يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه إذن سيجب تخميسه بعد المؤونة، بعد مؤونة السنة لا قبل مؤونة السنة، وذلك لأنه راح يصير حاله حال أرباح المكاسب، فيشمله إطلاق أدلة الخمس بعد المؤونة. فالأدلة التي تقول الخمس بعد المؤونة يشمل خمس مال الناصبي، وماكو موجب لرفع اليد عن هذا القيد، عن قيد ما بعد المؤونة، ما دام أن عنوان مال الناصبي ليس له داخل، يعني لا دليل على دخالة هذا العنوان الخاص. ما دام لا دليل على دخالة هذا العنوان الخاص فهذا لا أكو قرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية، ولا أكو سيرة النبي اللي كنا نتمسك سابقا. فإذن يبقى هذا الخمس تحت إطلاق تلك الأدلة التي قيدت الآية الشريفة بما بعد المؤونة، فتكون النتيجة أن فيما إذا لم نستظهر دخالة هذا العنوان الخاص تكون النتيجة أنه سيجب الخمس بعد المؤونة. ولكن هنا لقائل أن يقول، لقائل أن يقول بأنه النسبة بين ما دل على وجوب الخمس بعد المؤونة، كون الخمس بعد المؤونة، وبين صحيحة ابن البختري، مو ابن البختري كان؟ بلي؟ اي حفص ابن البختري، وبين صحيحة حفص ابن البختري الدالة على وجوب الخمس في مال الناصبي، النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، لا يمكن أن نجعل ما دل على كون الخمس بعد المؤونة نجعله مقيدا لصحيحة حفص بن البختري، ونجعل الخمسة بعد المؤونة. لماذا لا نستطيع ذلك؟ لأن النسبة بينهما نسبة العموم والوجه، مو نسبة العامة والخاصة المطلق. لأنه عدنا مال غير الناصبي قبل المؤونة، وهذا مادة افتراق لما دل على أن الخمس بعد المؤونة، لأنه بلي عدنا مال بعد المؤونة ولكنه لغير الناصبي، هذا مادة افتراقه اللي يشمله إذا كان المال بعد المؤونة ولكن ليس للناصبي، هذا يشمله قوله بعد المؤونة أن الخمس بعد المؤونة، ولا يشمله هذا الدليل الوارد بشأن الناصبي. هذا مادة الافتراق من طرف، ومادة الافتراق من الطرف الآخر ما إذا كان مال الناصبي ولكن قبل المؤونة، هذا صحيحة حفص بن المختري تشمله لأنه مال الناصبي، ولكن لا يشمله دليل الخمس بعد المؤونة، لأن دليل الخمس بعد المؤونة يختص بما بعد المؤونة ولا يشمل ما قبل المؤونة. وما هي مادة الاجتماع؟ مادة الاجتماع عبارة عن مال الناصبي بعد المؤونة، مال الناصبي بعد المؤونة هم مشمول لأدلة الخمس بعد المؤونة، وهم مشمول لصحيحة حفص بن البختري الواردة بشأن الناصبي. ففي هذه المادة الاجتماع يصير تعارض، يعني في مال الناصبي قبل المؤونة أحد طرفي تعارض يدل على وجوب تخميسه، والطرف الآخر يدل على عدم وجوب تخميسه. صحيحة حفص بن بختري لشمول إطلاقه لمادة الاجتماع تدل على وجوب التخميس في مادة الاجتماع، وهي ما قبل المؤونة، مال الناصبي ما قبل المؤونة يجب فيها الخمس بحكم صحيحة ابن البختري، ولا يجب فيها الخمس قبل المؤونة، لا يجب فيها الخمس بحكم شنو؟ دليل الخمس بعد المؤونة. فإذا مادة الاجتماع وهي عبارة عن مال الناصبي قبل المؤونة يتساقط فيه الطرفان، إذا تساقط نرجع إلى العموم الفوقاني بحسب مصطلحهم، وهي الآية الكريمة، إطلاق الآية الكريمة. الآية الكريمة تدل على خمس، وبالتالي يجب الخمس قبل المؤونة في مادة الاجتماع، يعني يجب في الخمس تمسكا بإطلاق الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة بطبعها مطلق، وفي مورد القيد وقع تعارض بينما في هذه النقطة في مادة الاجتماع. في مورد القيد لا نعمل لا بالقيد ولا بمعارض القيد، لا نعمل لا بالقيد المستفاد من أدلة الخمس بعد المؤونة، ولا بمعارض هذا القيد المستفاد من صحيحة البختري، لأنها ما يتساقطان في مادة الاجتماع. ففي مادة الاجتماع نعمل بإطلاق الآية، وإطلاق الآية ماذا يقول؟ يقول بوجوب التخميس قبل استخراج مؤونة السنة في تمام المال، ولا يرد على ذلك، لأن هذا لازلنا في قد يقال، إن قلت بأنه في هذا المورد سيثبت الخمس قبل المؤونة، لأنه في مورد الاجتماع بين الطرفين يتساقطان، ونرجع إلى الآية، والآية تقتضي شنو؟ وجوب الخمس قبل المؤونة. لازلنا في هذا الإنقلت، هذا الإنقلت يقول بأنه ولا يمكن الرد على هذا الكلام بأن هذه النسبة وإن كانت نسبة العموم من وجه نظريا، ولكن عملا إذا أسقطنا، إذا لو لم نعمل في مادة الاجتماع بروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤونة، لو لم نعمل بما دل على أن الخمس بعد المؤونة لكان هذا يعني رفع اليد عن ما دل على أن الخمس بعد المؤونة في كل العناوين، مو بس في عنوانه، ما المال المأخوذ من الناصبي. حتى في الكنز النسوة عموم من واجب، نفس هذا البيان، النسوة عموم من واجب. في المعدن النسوة عموم من واجب. في الغوص النسوة عموم من واجب. فلا يبقى مورد للعمل بقوله الخمس بعد المؤونة. إذن فلا يمكن أن نرفع اليد عن إطلاق الخمس بعد المؤونة، إذ لو رفعنا اليد عن إطلاق الخمس بعد المؤونة لما بقي مورد عملا، لأنه مثل هذا المقيد أيضا موجود، مثل هذا المعارض لقوله الخمس بعد المؤونة، مثل هذا المعارض معه في عنوان الغوص أيضا، مثل هذا المعارض معه أيضا في عنوان المعدن، وهكذا في كل عنوانين. بالتالي لو رفعنا اليد عن إطلاق ما دل على أن الخمس بعد المؤونة لم يبقى مورد لدليل الخمس بعد المؤونة. إذن فهذا شاهد دليل على أنه لا يمكن رفع اليد عن هذا الإطلاق. إذن يبقى التقييد من جانب واحد ولا تصل النوبة إلى التساقط، يعني أن قوله الخمس بعد المؤونة هو الذي يقيد أدلة العناوين الخاصة دون العكس. دليل الخمس بعد المؤونة من ارفع اليد عن إطلاقه، بل هذا الدليل هو الذي يقيد أدلة الواردة بالكنز، أدلة الواردة بالغوص، وأيضا هذا الدليل الوارد في مال الناصبي. فيثبت بالنتيجة شنو؟ يثبت بالنتيجة أنه هذه الموارد يجب في بل يجب في الخمس بعد المؤونة التي من جملتها مال الناصبي يجب بعد المؤونة. يقول لا يمكن، لا يصح هذا الكلام. لماذا لا يصح هذا الكلام؟ لأن الروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤونة حاكمة على هذه الروايات الخاصة. لا هسه حاكمة من بعدين، يقول السيد الشهيد الآن خلينا عن هذا. هنا يقول بأنه لأنه أكو عدن مورد يبقى لأدلة الخمس بعد المؤونة، ما رح يلغى إطلاق الخمس بعد المؤونة، وذلك لأنه في خمس أرباح المكاسب بالذات أدلة الخمس بعد المؤونة تدل على أن خمس بإطلاقها تدل على أنه يجب الخمس بعد المؤونة في أرباح المكاسب، وفي خصوص أرباح المكاسب عدنا دليل يقيده، مو بالعموم من وجه. نسبة ما دل على أن الخمس بعد المؤونة، نسبة ما دل على أن الخمس بعد المؤونة مع هذه الروايات الخاصة عموم من وجه، ولكن هذا لا يجعل تمام الموارد عموم المنواج حتى يلغى إطلاقه نهائيا، وإنما يبقى عندنا في مورد وهو مورد هم شائع مو مورد نادر، وهو في مورد أرباح المكاسب. ليست النسبة عموم منواج هناك، بل ما دل على أنه بعد المؤونة في خصوص أرباح المكاسب عدناهم أنه بعد المؤونة في خصوص أرباح المكاسب عدنا. إذن فما رح يلغى إطلاق الخمس بعد المؤونة. إذن فلا بد وأن نعمل بالعموم من واج، هذا لا يمكن رده هذا العموم من واج ببيان أنه إذن يبقى بلا إذن يبقى دليل الخمس بعد المهونة بدون مورد بهذا الكلام لا يمكن الرد العمل بالعموم من وجه، فلا بد وأن نعمل بالعموم من وجه، وإذا عملنا بالعموم من وجه رجع ما قاله هذا القائل بأنه يتساقطان في مورد الاجتماع ونرجع إلى الآية الكريمة. ومرة أخرى تصير النتيجة أنه قبل المؤونة مو بعد المؤونة. هذا ما قد يقال ردا على ما اختاره أستاذنا الشهيد بأنه لا بد وأن يكون الخمس بعد المؤونة، فيما إذا لم نستظهر دخالة العنوان الخاص. الجواب أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يجيب على هذا الكلام بأنه هذا لا يتعامل معه بعموم من وجه حتى يتساقطان في مورد الاجتماع ونرجع إلى بل عموم الآية، وإنما دليل الخمس بعد المؤونة حاكم مو مقيد. لو كان نقول مقيد هذا يريد أن يقيد ذاك، ذاك يريد يقيد هذا، فيصير عموم من وجه فيتساقطان في مادة الاجتماع. ولكن بل أدلة الخمس بعد المؤونة ناظرة بنظرية الحكومة يتقدم على هذه الأدلة، يتقدم على صحيحة هذا ابن البختري حفص ابن البختري لا بالتقييد. إن كان تقدمه بالتقييد لا كان لقائلا أن يقول بأنه هم هذا يصلح لتقييد ذاك وهم ذاك يصلح لتقييد هذا فيتساقطان في مادة الاجتماع، ولكن نقول بأن تقديم ما دل على وجوب الخمس بعد الغنيمة على رواية ابن البختري وعلى الروايات الخاصة الأخرى، تقديمها على هذه الروايات الخاصة إنما هي شنو بالحكومة لا بالتقييد. وفي باب الحكومة بعد لا تلحظ النسبة، سواء كانت النسبة عموم وجه أو عموم مطلق، على كلا التقديرين يتقدم الحاكم على المحكوم. ولهذا لا يمكن القول بأن النسبة بينهما عموم من وجه، إذن يتساقطان في مادة الاجتماع، إذن نرجع إلى العموم الفوقاني وهو الآية الكريمة. لا يصح هذا الكلام، وإنما لا بد وأن نعمل بما دل على أن الخمس بعد المؤونة، يعني الخمس راجع يلحظ إلى نظرية إلى الخمس الثابت بأدلتها في مواردها، ذلك الخمس الثابت في موارده يكون بعد المؤونة. هذه النظرية واضحة، نظرية واضحة، وملاك الحكومة عند أستاذنا الشهيد النظرية، ملاك الحكومة عند أستاذنا الشهيد النظرية. وبالتالي فبلي حتى وإن كان هذا بلساننا في الحكم لا بلسان نفسي الموضوع، مع ذلك نعتبره حكومة لا تقييدا. إذن فالنتيجة شنو؟ النتيجة أنه إذا استظهرنا العنوان الخاص، دخالة العنوان الخاص، يكون الخمس قبل المؤونة، وإذا استظهرنا لم نستظهر دخالة العنوان الخاص يكون الخمس بعد المؤونة. هذا كله على الفرض الأول، يعني على فرض وجود دليل سابق دال على جواز أخذ مال الناصبي. وأما إذا لم نجد دليلا على فرض أن لا يكون هناك دليل على جواز أخذ مال الناصبي، ونريد أن نستفيد جواز أخذ مال الناصبي من نفس صحيحته حفص بن البختري، فهذا حسابه يختلف كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.